يعاني الإنسان اليوم في هذه الكرة الأرضية من فراغ روحي، ويغير ثقافتها ودينها وعقيدتها ومظهرها ومخبرها، أي يجعل الصلاح فيهم مستمر في هذه الذرية بالكامل. فإن للطعام والشراب الحرام أثر، كما أن للطعام والشراب الحلال أثر. أن تكون الأسرة قدوة عملية لولدها في الجوانب الإيمانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل هذا المجلس يا رب العالمين في موازين حسناتنا، وارفع به درجاتنا عندك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين.
يعاني الإنسان اليوم أيها الإخوة، يعاني الإنسان اليوم في هذه الكرة الأرضية من فراغ روحي وغربة حادة قادته إلى حيرة وضياع، والعيش في مرحلة التوافه وتغييب المصير. ولم يكن هذا الأمر وليد يوم وليلة، بل نتيجة مكر كبار على مستوى العالم الإسلامي. بدأته فرق إسلامية مسخت هذا الإنسان ونزعت منه بعض المواصفات أو بعض الأسس المهمة في حياة المسلم، وأتكلم وأقصد بها الأسس العقدية. ثم استمر بعد ذلك تشويه لصورة المسلم، بعد أن كانت فرقا إسلامية تتولى مسخ هذا الإنسان، إذا به يأتي بعد ذلك مرحلة أخرى من أخطر المراحل، وهي مرحلة الاستعمار. استعمار للعقول بفكر غربي أو بفكر المستعمر الذي يدخل تلك البلاد ويغير ثقافتها ودينها وعقيدتها ومظهرها ومخبرها. وكان أكثر ما يحرص عليه هو تغيير عقائد الناس. ولما ضعف هذا الأمر رأيناهم اليوم في شتى بقاع الأرض في إرساليات التنصير، من خلال إرساليات مدعومة بمليارات الدولارات، كله من أجل تغيير واقع المسلم من عقيدة صحيحة إلى عقيدة باطلة. ونتيجة لهذا الأمر أيها الإخوة، قاومت كثير من البلدان فنجحت، وقاومت أخرى لكنها لم تنجح وأخفقت وذابت بعضها. تأمل معي في بعض بلدان الإسلام مثل الجزائر، كيف كانت هناك حرب شديدة على الجزائر في محاولة مسخهم من المستعمر الفرنسي، ثم بعد ذلك كانت هناك مقاومة وإن كانت ليست ظاهرة في أول أمرها، ثم بعد ذلك بعد أن جاء الشيخ عبد الحميد بن باديس تغيرت الأمور. ولكن كان في داخل البيوت أمهات وآباء يغرسن العقيدة الصحيحة ويعلمنا القرآن الكريم، حتى أصبحت هذه العقيدة جزءا أساسيا تحطمت عليه كل مؤامرات العدو المستعمر لذلك البلد، ولهذا خرج من ذلك البلد صاغرا. واليوم تتكرر هذه الصورة ولكنها بصورة أخرى والأسف، وهو هجرة الناس إلى بلاد الغرب. فانظر إلى الأجيال التي هاجرت من المغرب العربي أو هاجرت من غيرها من البلدان التي تعرضت لنوع من الأذى في أنفسها أو حرب على الإسلام أو غيرها، انظر إليها لما انتقلت إلى بلاد الغرب، سواء إلى أوروبا أو أمريكا أو كندا أو غيرها، كيف مسخت تلك الأجيال حتى أصبحت ترى كبير السن الذي كان هو أول المهاجرين لا يزال فيه بقايا من الإسلام، حرص على الصلاة، نوع من المظهر، مسبحة في يده في ذلك البلد. لكنك انظر للجيل الثاني، انظر للجيل الثالث، لا يعرف لغته الأم ولا يحسن معرفة أبجديات العقيدة، ناهيك عن المظهر، فإنه قد مسخ بالكلية حتى تراه لا تستطيع أن تفرق بينه وبين البلد، بين أبناء البلد الأصليين الذين يعيشون فيه. والسبب هو عدم غرس العقيدة من الطفولة، عدم إشعاره بأهمية وعظمة هذا الدين الذي ينتمي إليه. بل أيها الأحبة، إذا تركنا أولئك المهاجرين ورجعنا إلى بلاد المسلمين، هناك انحراف خطير في الجانب العقدي، هناك عودة إلى الوثنية، هناك تقديس للقبور والأولياء، وهذا واقع. ونحن اليوم لا يكاد الإنسان يخطئ أن يعد ليس 10 أو 20 أو 30، بل يصل إلى أكثر، من القبور التي تعبد من دون الله تعالى، وتعمل ولائم وحفلات في مناسبات معينة، إما ولادة ذلك الرجل أو وفاته، والعدد في ازدياد. فكلما مات عالم في بعض البلدان وجعلوا له قبرا، ثم بدأ الناس بعد ذلك في ممارسة كثير من العبادات والأسف الشديد. بل الأمر أعظم من هذا أيها الإخوة، فليست عندما نتحدث عن العقيدة ليس القضية هي مسألة قبور أو شرك في توحيد الألوهية، لا، هذا جانب عظيم ومهم، ولكن إن الذي يقع في المعاصي لديه ضعف أيضا في الجانب العقدي، لأنه كلما عظم الله في قلب العبد كلما امتنع عن التجرؤ عن الوقوع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما تطل بعينيك على هذا العالم الإسلامي تجد تساهلا كبيرا في كبائر الإثم والموبقات والفواحش، انتشار لروايات كفرية، فقد لكثير من القيم والأخلاق، تربية أجيال مسخت من الشرع إلا من رحم الله، أصبح الفن وهو الذي نوع من فيه من الكبائر والإثم الله به عليم، تصرف عليه أموال كثيرة، بل تقام له المهرجانات وتوضع له الأوسمة، وهو كله فسق وبعد عن شرع الله تعالى. بل أعظم من هذا أيها الإخوة، من إحدى مظاهر ضعف العقيدة عند المسلمين هو ضعف ولاء بعضهم لبعض. ومن المفارقات العجيبة أنه تقام مهرجان، تقام مؤتمرات ضخمة في محاولة ماذا؟ في محاولة تلميع الكافر وجعل صورة المسلم إليه صورة ناعمة جدا، بل إن شئت قل ضعيفة من ناحية البراء من ذلك الكافر. فتجد أنه مؤتمرات كبيرة تقام من أجل أن ينظر المسلم إلى ذلك الكافر بأنه يمكن التعامل، يمكن النزول معه، يمكن، وهذا هناك أشياء كثيرة تدل عليه، ولكنها تصل أحيانا إلى مراحل أن يتنازل الإنسان عن جزء كبير من دينه من أجل أن يرضي ذلك العدو الكافر. والكافر لا يرضى بشيء، كما قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يتوقفوا أبدا. وفي الجهة الأخرى أنه ضعف الولاء بين المؤمنين، فانظر إلى ما يصيب المسلمون في أماكن كثيرة من المصائب والفتن وغيرها، أي ولاء تجده في قلب المسلم الذي يحترق من أجل نفع إخوانه، من أجل بذل ولو شيء يسير من ماله لأولئك الناس. لقد أصبح الإنسان يستخير ويستشير ويقدم رجلا على أخرى من أجل أن يدفع 5 ريالات أو 10 ريالات لبلد مسلم منكوب. فهل هذا هو الدين؟ هل هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة للمروزي حينما قال من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم؟ والسفاريني قال في كتابه غذاء الألباب كل حديث جاء فليس منهم فإن الفعل كبير من كبائر الذنوب، وأيا كان حكمه إلا أن فيه خذلان للمسلم، والنصوص تدل على حرمة مثل هذا الأمر ولا يخذله. لكن لما تضعف العقيدة تنقطع الأواصر التي تجمع بينك وبين المسلم في سريلانكا، في الهند، في باكستان، في جزر المالديف، في أندونيسيا، في أي مكان من بقاع الأرض، وتصبح بعد ذلك ولاءات للأسف الشديد لأشياء ضعيفة وهزيلة لا يمكن أن تجمع الناس. كان لحن الحياة فينا أذانا يتغنى به الأباة الصيد، يملؤون الوجود برا ونورا حين يصحو على الأذان الوجود. وإذا اللحن صيحة من رقيع، وإذا الترس في المجامع عود، كان أمس الأبات مشرق مجد، وإذا اليوم في حمان اليهود. وأذل العدو منا جباها وتلاشى من راحتين الحديد، ذل من يزعم الهزيمة نصرا، تتهاوى من راحتيه البنود. لقد سموا الأشياء اليوم بغير اسمها، ومن ثم ضعفت كثير من أمور العقيدة في نفوس الناس بسبب هذه التسميات والتمييع لها وللأسف الشديد. لماذا نطرح هذا الموضوع أيها الإخوة؟ إننا نطرحه لنقوم بدور من واجبنا كآباء، كمربين، كأمهات. فالله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه النار إنما توقى بصحة العقيدة، بسلامة منهج الإنسان، بقربه من الله تعالى. أن هذا هو منهج الأنبياء، أي تعليم الناس العقيدة للناس هو منهجهم، ونحن مأمورون باتباعه. انظر إلى نوح وهو ينادي ابنه، نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء في حال يعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء كثير في اعتنائه بهذا الأمر، كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى في أثناء حديثنا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أمور أيها الإخوة تجعلنا نطرح هذا الموضوع، أن المخالفين لأهل الإسلام وأهل السنة خصوصا يهتمون بغرس العقائد في قلوب أطفالهم. انظر إلى اليهود، يقول ابن القيم رحمه الله: وكثيرا ما يسمون اليهود أولادهم بعمانويل، يعني إلهنا معنا. والرافضة يعلمون أولادهم بغض الصحابة، حتى أنهم يخفون اللعب واللعبة، يخفون اللعبة، فإذا طلبها الصبي قال أخذها بكير، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أخذها بكير. والطفل اليهودي يخرج من بيته الآن في إسرائيل الموجودة اليوم وشنطته على ظهره ويقول تلك العبارة: حطوا المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. وهو طفل لا يزال صغير يهودي، بينما لو قالها شاب مسلم على إسرائيل لقامت الدنيا ولم تقعد، ولجعلوه على صفحات الجرائد والمجلات وفي القنوات الفضائية، وأصبح هذا جرما، حلال على بلابله، الدوح غريب على الطير من كل جنس. بل أيها الإخوة، لأن أطفالنا اليوم هم عماد مستقبلنا غدا، فإذا استطعنا أن نبني فيهم بناء صحيحا وأن نعظم الله في نفوسهم وأن نعرفهم قدر ربهم جل وعلا، فإننا سنضمن بإذن الله وتوفيقه مستقبلا مشرقا لهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه. نطرح هذا الموضوع أحبتي الكرام للإجابة على تساؤلات، على كثير من التساؤلات الحائرة في هذا الأمر. فإننا نجد الأب يقول: كيف أبدأ تعليم الصغار دينهم؟ ما الحد الذي أقف عنده في كل مرحلة عمرية؟ ما مقدار المعلومات التي يستطيعها الطفل بدون أي إشكالات لديه؟ كيف نبني خشية الله ومراقبته في نفوس الأطفال والشباب؟ كيف نغرس محبته سبحانه وتعالى ومحبة رسوله في قلوب أولادنا؟ كيف نجيب على الأسئلة المشكلة عند الصغار؟ فإنه ثمة أسئلة مشكلة جدا: كيف، أين الله؟ كيف شكله؟ هل يسمع؟ كيف يسمع؟ أسئلة كثيرة تمر بالمراحل العمرية وهي تأتي وموجودة ورصدت مثل هذه الأشياء، ولهذا نحن سنجاوب عليه إن شاء الله في هذا اللقاء، وفي لقاء آخر سيكون الأسئلة المحرجة وكيفية الإجابة عليها، سواء في الناحية العقدية أو الجنسية أو غيرها من الأسئلة التي تمر على الآباء. استغلال الأعداء، تقصير بعضنا وغفلتهم، وتسخير طاقتهم لتدمير هذا النشء من خلال الإعلام الاحترافي الموجه للطفل، ألعاب كمبيوتر، ألعاب إلكترونية، مواقع انترنت، مدارس أجنبية، وقصص والت ديزني وغيرها من الأشياء، هي في الحقيقة هي ذات مخزن، وليس القضية هي اجتماع مجموعة وتأليف قصص، لا، القضية أكبر من هذا. وقد ذكرت لكم في لقاء سابق كتاب جوزيف ناي الذي هو بعنوان الحرب الناعمة، وهو يقول بكل صراحة أننا نستطيع أن نغزو أطفال المسلمين وأن ندمر عقائدهم من خلال سلاحف النينجا وبوكيمون وغيرها من الألعاب التي تدخل إلى بلاد المسلمين، تدخل بلا فلترة، تصلح لبلاد كافرة، إما بوذية أو هندوسية أو سيخية أو نصرانية، تصلح لهم، لكن تصلح لأطفالنا؟ لا، وألف لا. ولذا من الواجب أننا نحرص على أولادنا أمام هذه القضايا، وينبغي أن ننبه هؤلاء التجار أن يتقوا الله في أولادنا، فإنهم يأثمون بإدخال كل سيدي فيه من الأشياء التي تدمر أولادنا، سواء في جانب العقيدة أو في الجنس أو في غيره، والله يأثمون، وسيلاقون جزاءهم يوم القيامة على أنهم معول هدم من أجل الحصول على المال في تدمير أولادنا وشبابنا بهذه الألعاب الإلكترونية الموجودة الآن في أماكن منوعة في أسواقنا وشوارعنا. أيضا الشعور بالسكينة والطمأنينة والبعد عن القلق والخرافة. اسأل أي إنسان الآن شاب في بلد مسلم، واسأل في نفس العمر في بلد آخر. انظر الحيرة التي تصيب ذلك الشاب، وهو لا يعلم من ربه، وهو لا يعلم أين الله، وهو في حيرة من الثلاثة الأقانيم التي اجتمعت وأصبحت إلها بعد ذلك. لكن المسلم منذ الصغر ولم يصل إلى المراحل الدراسية، وإذا به يقول قل هو الله أحد، الله الصمد. وهذا نوع من الاستقرار أيها الإخوة والطمأنينة التي تصلح فعلا هذا الإنسان. المراحل التي سنتحدث عنها أربع مراحل إخوة الكرام، ألا وهي: المرحلة الأولى تبدأ منذ الولادة إلى نهاية مدة الرضاع. وأرجو الإخوة الذين يملك يعني لديهم قلم وورقة يحرصوا على الكتابة حتى نتابع مع بعض هذه النقاط. أولا سنتحدث عن الولد من الولادة إلى نهاية مدة الرضاع. الثانية، المرحلة الثانية من سن الثالثة إلى السابعة، والمرحلة الثالثة من السابعة إلى العاشرة، والمرحلة الرابعة من العاشرة إلى البلوغ. وكل مرحلة لها أسس ولها قضايا معينة ينبغي أن تغرسها في ولدك. إلا أن شيئا مهما ينبغي أن ننتبه له قبل هذه المراحل، فقبل أن يولد الولد على الأرض ويستهل صارخا، هنا قضية مهمة جدا، وهي إحسان اختيار الأم وكذلك اختيار الأب. إذا أتاكم من ترضون دينه خلقه، تنكح المرأة لأربع، ومنها قضية الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا الكلام يقال اليوم ونحن نرى بعض الشباب المبتعثين في بلاد الأرض يذهبون فيأخذون هناك امرأة وينجبون منها ولدا وتأتي المصيبة بعد ذلك. وهناك بعض الإخوة حصل لهم أولاد من أولئك النساء وأصبح الابن متذبذب، فهذه تريد أن يذهب معها يوم الأحد، هذا يريد أن يستمر في صلاته وصيامه وعبادته، وفي الغالب هي التي تنتصر بحكم المبادئ والقوانين الموجودة في البلد هناك. ثم هو بعد الخامسة عشرة لن يجلس في بيته، سيذهب إلى الشارع سواء كانت ذكرا أو أنثى، وسيضيع هذا الابن لأن هناك قانون يحميه ولا يوجد هذا ولا شيء يحمي ذلك الأب. بل أيها الإخوة، تبدأ الحماية الحقيقية للابن قبل ولادته. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. رواه البخاري ومسلم. وهذا حديث عظيم يحتاج إلى يقين بأنه حق وأنه لا يضره الشيطان أبدا. لذا يا أخي الكريم ينبغي فعلا أن تحرص على حسن الاختيار، ودعك من تلك العبارة التي نسمعها من بعض الإخوة تزوجها غير صالحة ثم بعد ذلك تصلحها، أحيانا تفسد الرجل أصلا وتضيعه. ولهذا كم من العلماء كم من الأشخاص الذين تزوجوا نساء غير صالحات وهم صالحون ففسد الرجل وازدادت المرأة فسادا. ولا زلت أذكر أحد رواة صحيح البخاري وهو عباد بن يعقوب الراوجني، وقد روى عنه البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب اللباس، قال: وكان عباد من أهل السنة فتزوج امرأة خارجية فأصبح أشد منها. والمرأة تستطيع أن تلعب على هذا الرجل وأن تغريه وأن تبعده عن الطريق الحق. لهذا حسن الاختيار مهم. بل أذكر قصة لأحد الشباب تزوج وكان مهتما بقضية حسن الاختيار، وفعلا وفق فيه واختار امرأة صالحة، وفي ليلة زفافه زف على هذه المرأة ودخل على زوجته، وفي الصباح ذهب يشتري إفطارا له ولها، وحدث عليه حادث سيارة ومات في الحادث. وفي تلك الليلة حملت المرأة وأنجبت ولدا، انظر إلى عنايتها الآن به. ولهذا حسن النية، حسن القصد، حسن الاختيار لا شك أن له أثر بعد ذلك كبير على الأسرة. نبدأ بالمرحلة الأولى أيها الإخوة، وهي من الولادة إلى نهاية مدة الرضاع. إلى نهاية مدة الرضاع ماذا يفعل الإنسان في هذه المرحلة؟ أولا هذه المرحلة هي في الحقيقة الصبي لا عقل له فيها، وإنما الدور الأكبر فيها على والده، وقد جاءت السنة النبوية والشريعة الإسلامية بمجموعة من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان لهذا الصبي. من الأمور التي يحرص عليها التأذين في أذن الوليد اليمنى. والآذان يا أحبتي الكرام هو أول شحنة إيمانية تملأ أرجاء الطفل، توقظ فطرته وتسري في جسده، توحي له بأنه لم يخلق إلا ليحقق هذه الكلمات الخالدات. عن أبي رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إذن أول قضية الأذان، وتجد بعض الإخوة يتكاسل، يستحي، لا يدخل الحضانة إذا كان ولده موجودا في الحضانة وليس عند أمه، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لا تستحي من الشر، وهذا يستحي من الخير. ولذا جاءت مرة صورة في إحدى المجلات، الطفل اليهودي بمجرد ولادته يأتي اثنين من الحاخامات ليعمدونه ويدخلونها في دين اليهود، ونحن نستحي من دقيقة واحدة، نقول الله أكبر الله أكبر، ونكمل الأذان في أذن هذا الصبي. وجاء في رواية عن ابن عباس وغيره عند البيهقي في الشعب وابن السني في عمل يوم الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام، إلا أن لفظ الإقامة في أسانيدها ضعف، ولهذا الأقرب أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويكفي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان السر في مسألة الأذان، يقول: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. ثم انظر ماذا يقول ابن القيم، يقول: وغير مستنكر، يعني لا تستنكر، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك، انظر ذكر فائدة ثالثة، يقول: مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان. أنتم تعلمون أن الشيطان يهرب من الأذان. بل يقول ابن القيم أيضا وفيه معنى آخر، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان. وهذا الكلام ذكره ابن القيم في تحفة المودود في كلام رائع نبه عليه. الأمر الثاني أيها الإخوة هو الدعاء. في هذه المرحلة فعلا الإنسان، بل في كل مراحل حياة الصبي، بحاجة إلى الدعاء. فينبغي فعلا للوالدين أن يخص أولادهم بالتوفيق والصلاح، وأن ينشأ نشأة صالحة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، من ذريتنا التي ستأتي من بعدنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وانظر لهذه الآية العجيبة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وأصلح لي في ذريتي. ما قال أصلح لي ذريتي، بل قال أصلح لي في ذريتي. قال العلماء: السر في قوله في ذريتي، أي يجعل الصلاح فيهم مستمر في هذه الذرية بالكامل، ولا يقف عند الذرية التي هي قريبة مني. وهذا تجده في بعض الأسر ممن وفقت، تجد أن هذه الأسرة مستمرة في الصلاح. الجد، يعني طبقة الأجداد، ثم الآباء، ثم الأبناء، ثم أبناء الأبناء، حرص على الصلاة والطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى ظاهر وواضح. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو للصبيان. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن البراء يقول عن البراء رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وجاء أيضا أن أبا موسى الأشعري ولد له غلام، قال: فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه. لا يزال صبي صغير الآن، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم قال: إن جاء، يعني زارك رجل بعد الولادة، رجل صالح، وجئت بهذا الولد إليه ودعا له، فإن هذا لا بأس به. القضية الثالثة أيها الإخوة والأخوات، النسك عنه، أي العقيقة. فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم هذه النسيكة أو العقيقة في اليوم السابع، كما قال: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، يعق عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. ففي اليوم السابع يسن للإنسان أن يحرص على هذه السنة، وقد أوصلها بعضهم إلى الوجوب، وقد جعلها بعض أهل العلم مستمرة على الإنسان إذا لم يعق عنه والده أن يذبحه هو. وقد فصل فيها ابن القيم تفصيلا كثيرا في كتابه تحفة المودود، فيرجع إليه. يقول ابن القيم عندما تكلم عن العقيقة: قالوا في العقيقة سر بديع موروث من فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، وصارت سنة في أولاده بعده أن يفدى أحدهم عند ولادته بذبح، ولا يستنكر. لاحظ معي كلام القيم، قال: ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من ضرر الشيطان. ولهذا لاحظوا أيها الإخوة، لما ذبح عن ولده يحرص فعلا، خاصة بعد هذه العبارة الجميلة. وإن لم توجد هذه العبارة فإن لدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أصل في هذه المسألة، قال: ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان، وأسرار الشرع أعظم من هذا. فلهذا نحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط بها. القضية الثالثة: التصدق بزنة شعره فضة أو ذهبا. فيستحب حلق رأس الصبي في اليوم السابع ويتصدق بوزنه بوزن شعره، كما فعلت فاطمة مع الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، كما عند مالك في الموطأ. وهذا كما قال العلماء من باب الصدقة عنه التي تمنع عنه بإذن الله تعالى أذن كثيرة. أما القضية ما قبل الأخيرة في هذه المرحلة فهي الفتح عليه بكلمة التوحيد. في هذه المرحلة إذا بدأ سنتين يبدأ هو يتكلم، ينطق يعني لفظ بابا أو ماما أو غيرها من العبارات. من الجميل أن يلقن كلمة التوحيد، فهي مفتاح النجاة. ولهذا قد جاء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه ضعف عند البيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك أنه قال: افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله، ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يستحبون أول ما يفصح، يعني يبدأ ينطق الحروف، أن يعلموه لا إله إلا الله، فيكون ذلك أول ما يتكلم به. رأيت مرة أحد الإخوة معه اثنين من أولاده صغار لم يدخل مدرسة بعد، وهم هنا يعني ليسوا في الغرب أو غيره، ويتحدث معهم بالإنجليزي، كل عباراته لغة إنجليزية. لذا لما تكلم مشايخنا وعلماؤنا وألفت البحوث وكتبت المقالات عن خطر المدارس الأجنبية، هذا الكلام صحيح. المدارس الأجنبية خطر على الجيل المسلم ومسخ لهويته شئنا أم أبينا، خاصة أنها تزاحم اللغة الأم. وليست المشكلة في مزاحمة اللغة الأم، بل المشكلة في الجانب العقدي والتعلق بمدرسة كافرة أو بمدرس كافر وبمناهج لا قيمة لها في بلاد المسلمين إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا يقول ابن القيم أيضا في التحفة: ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا دعي الطفل وعقل سمع على ذنه أنه عبد لله وأن الله سيده ومولاه. وهذه من الأسماء التي نحرص عليها، لأنه فعلا تجد بعض الأسر تسمي أسماء عجيبة، خاصة أسماء البنات، بما يصعب نطقها، فضلا عن كتابتها، فضلا عن الحرج الذي يأتي بعد ذلك في المدرسة أو غيره. روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الكريم بن أبي أمية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح 7 مرات وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأم سليم أيها الإخوة كانت تأتي بولدها أنس وهو طفل صغير لم يفطن بعد، فتقول له: يا أنس قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. فيأتي أبوه وكان زوجها لكنه غير مسلم، فيقول لها: لا تفسدي علي ولدي، لا تفسدي علي، لا تفسدي علي ولدي. أما القضية السادسة والأخيرة وهي من الأهمية بمكان في صلاح الولد، وهي تغذيته بالحلال وإبعاده عن الحرام، فإن للطعام والشراب الحرام أثر، كما أن للطعام والشراب الحلال أثر. وانظر إلى دليل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد خرج صلى الله عليه وسلم يوما وكان الحسن يمشي أمامه، فإذا بتمرة من تمر الصدقة ملقاة على الأرض، فأخذها الحسن ويريد أن يأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما شعرت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ قال: فأخذها من فيه، وهو طفل صغير وتمرة، ولكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يؤكل أولاده صبحا ومساء بحرام والعياذ بالله، ويشربهم كذلك، كيف ستكون حالتهم بعد ذلك؟ ولهذا يقول الغزالي في إحياء علوم الدين: وينبغي على الأب أن يراقب ولده من أول أمره، فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا وقع عليه نشوء الصبي فعجنت طينته من الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسبه من الخبائث. ولهذا يقولون أن الحسن البصري إنما أصبحت فيه الحكمة لأنه شرب ممن أيها الإخوة؟ الحسن البصري شرب من إحدى أمهات المؤمنين، وهي الغلي الياء هذا بس، هاي يا إخوة تفضل، أم سلمة. فكانت أم الحسن البصري مولاة عند أم سلمة، فغابت يوما فبكى الحسن فأرضعته أم سلمة. لذلك قالوا إن هذه الحكمة في الحسن البصري كان ببركة هذا اللبن الذي أخذه من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نأتي للمرحلة الثانية أيها الإخوة، المرحلة الثانية، وهي مرحلة من الثالثة، من سن الثالثة إلى السابعة، انتبهوا معي الآن، من سن الثالثة إلى السابعة. المرحلة السابقة التي تحدثنا عنها، وهي من الولادة إلى مرحلة الفطام، فطامه من الرضاع، تأتي الآن المرحلة الثالثة. المرحلة السابقة المرحلة الثانية، المرحلة السابقة لا يظهر تفاعل للطفل أبدا إلا في مسألة التلقين، أما في هذه المرحلة فلا، ازداد عقله ونمى ذهنه وأصبح يمكن أن يستوعب الكلام الذي يأتي إليه. ولهذا يقول ابن الجوزي: فإذا عبر الصبي 5 سنين بان فهمه ونشاطه في الخير وحسن اختياره. طيب، إذا ماذا نفعل نحن في هذه المرحلة؟ ماذا نفعل؟ انتبهوا معي، من 3 إلى 7 سنين، هذه مرحلة مهمة جدا وأساسية ورئيسة في تربية الولد. نفعل الأشياء التالية: أولا، تصوير آثار الفطرة الإيمانية في سلوك الأسرة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن تكون الأسرة قدوة عملية لولدها في الجوانب الإيمانية، من حيث يعني في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يرى الولد والديه وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله ويتلون كتاب الله عز وجل، ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات عملية في داخل البيت. إذن أول شيء نحتاجه أن يكون الأب والأم قدوة في داخل البيت. تأتي موسيقى، أقصر على الموسيقى ودع الابن يراك وأنت تبتعد عن هذا لأن الله حرمه. دع الابن يراك وأنت تصلي تعبد الله عز وجل، دعه يصلي بجوارك ويجلس بجوارك، لا بأس، أن هذه فترة ماذا؟ التشبه بالوالدين في هذه الأمور. القضية الثانية أحبتي الكرام، تقديم الفطرة الإيمانية، يعني الأشياء العقدية، الأمور العقدية، في قالب ذهني مناسب لعمره ولكن في شكل محسوس. أعطيكم أمثلة: القلوب جبلت دائما على حب من أحسن إليها، لهذا النقطة الثانية هنا حبب الله تعالى إلى نفس الولد من خلال الأشياء التي يراها هو في هذه المرحلة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. لا تتكلم مع الولد بأشياء غيبية لا يفهمها ولا يستوعبها، حتى الأسماء والصفات في هذه المرحلة أخرها قليلا. ستأتي المرحلة الثالثة، وهي التي أوصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بتلك الوصية: احفظ الله يحفظك، سنتحدث عنها. لكن هنا عندما تحدث بأشياء لا يعيها تزيده ويصبح عنده نوع من الحيرة، نوع من الأسئلة التي لا قد لا يجد لها جوابا لديك. إذن قل له: انظر لهذا الطعام الذي نأكله، من أعطانا؟ ما هو الجواب؟ الله. اللباس الذي تلبسه، الشراب الذي تشربه، البيت الذي تسكنه، أمك التي تحضنك، فمك الذي تأكل به، من الذي أعطاك إياه وأعطاك هذه الأسنان؟ كلها أشياء محسوسة. عينك التي ترى بها، رجلك التي تمشي بها، يدك التي تستعملها، جسمك كله من نعم الله تعالى. دعه، خذ له أي شيء يحبه هو وتقول له: هذه اللعبة من أعطانا إياها؟ يقول لك الله. هذا المال الذي شرينا به هذا الطعام ونأكله الآن، من أعطانا؟ الله. هذه المعلومات حاول أن تغذي بها ولدك في هذه السن، اجعله يشعر بأن كل شيء في هذا الكون من الله جل جلاله. الآن أنت بدأت تبني بناء صحيحا. إذن هذه القضية الثانية أيها الإخوة. وننبهه أيضا أن الله خلقه وخلق أباه وأمه وخلق الناس جميعا على هذه الصورة، الصورة البديعة. ثم بعد ذلك نقول له، يعني خاصة في آخر المرحلة، يعني بعد السادسة وفي أول السادسة أو في منتصف السادسة، نقول له: إذن ما دام الله عز وجل أعطانا هذه النعم ينبغي أن نشكره، وشكره بماذا؟ بأن لا نرمي هذا الطعام، وأن لا ندوسه بأرجلنا، وأن لا نفعل كذا. فيبدأ الولد، تأتي الأوامر والنواهي بهدوء إليه بما يناسب مرحلته، بما يناسب مرحلته العمرية. الأمر الثالث أحبتي الكرام، في هذه المرحلة نحتاج أن نعلم الولد بعض الأمور العبادية من الأذكار وغيرها. إذن في هذه السن سنبدأ من 3 إلى 7، سنبدأ بتطعيم الولد ببعض الأشياء أو موجبات الفطرة الإيمانية كما يسميها بعض أهل العلم، من خلال تعليم الولد في هذه المرحلة العمرية أذكار، بعض سور القرآن، بعض الآداب الشرعية. أيضا نبدأ في قضية الصلاة، علموهم الصلاة ل7، وصل الآن ل7، سنبدأ بتعليم يسير لهذه الصلاة، خاصة أنه يحب التقليد في هذه المرحلة، في هذه المرحلة العمرية. الولد في هذه السن إخوان الكرام من 3 إلى 7 دائما هو يقلد والديه، ولذلك أنت تصلي فيصلي بجوارك، أنت تدعو فيرفع يديه معك. وكم من الأبناء تجدهم هكذا يرفع يديه وعمره 4 سنوات يقول آمين آمين، وهو لا يدري ما محتواها، لكن هذا هو حب التقليد عند الإبن، ينبغي أن نستثمره هنا. ثم هناك قضية مهمة جدا، أن المرحلة العمرية المناسبة للتعلم من سن 3 سنوات، 3 سنوات، 3 تستطيع أن تعلمه وذهنه حاد ووقاد، ليس فهما ولكنه حفظا. لهذا نصيحة لإخوتي وأخواتي، أبعدوا أولادكم عن التلفاز في هذه المرحلة العمرية وما بعدها، وإذا كان ولا بد رؤيته لبعض الأشياء فلتكن شيئا يسيرا، ساعة واحدة في اليوم، لكن ساعة قناة كلها أناشيد من أولها لآخرها ولا يرى فيها الطفل ولا شيء نافع، وهذا خطير جدا. وكم من الأسر كان أولادها في حلقات تحفيظ ومتميزين، ثم بعد ذلك دخلت مجموعة من القنوات إلى بيوتهم، وإن كان فيها نوع من الشيء المباح لكن تغيرت ذهنيتهم وأصبحوا. وانظر للولد، أنت تسمع أنت وإياه أحيانا مقطع متكامل، أنشودة متكاملة 7 دقائق، أنت ما تدري إيش اللي جالس يصير ولا تعرف العبارات، هو بعد سماع مرتين إذا به يرددها ولا لا؟ ما معنى هذا؟ معنى أن هذا الولد ذهنه وقاد وحاد، تحتاج أن تستثمره في هذه الفترة. بماذا؟ بتعليم هذه الأمور التي ذكرتها لك. لكن دعني أوصل لك هذه القضية. لما أكل عمر بن أبي سلمة وطاشت يده في الصحفة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأدب، ما قال ننتظر حتى يصير عمره 12 سنة وبيتعلم والزمن كفيل بتعليمه، لا، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك آداب. في هذه المرحلة العمرية احرص على الآداب، والتسمية الله عز وجل هي من تعظيم الله عز وجل، لأنه إذا كان هذا الطعام منه ينبغي أن تشكره عليه وأن تسمي عليه. ثم المسألة الثانية، كان سعد بن أبي وقاص يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، يأتي بأطفاله صغار يقول كان يعلمهم كما يعلم المعلم الغلمان الكتاب، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه البخاري في الصحيح. وجمع أبو مالك الأشعري الأشعريين كلهم، صغارهم وكبارهم، أطفالهم، رجالهم ونساءهم، وجمعهم كلهم وعلمهم الصلاة رجالا ونساء وأطفالا، كما في مسند الإمام أحمد. ثم يا إخواني الكرام، كانوا يعلمون الصبي الصلاة كما روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال: إذا عد 20، إذا عد 20 يعلمونه الصلاة. يعني أصبح ماذا؟ أصبح مميزا. ما الذي ينبغي أن تعلمه إياه؟ ذكرنا لكم مجموعة من الأشياء: ربط الولد بالأذكار وخاصة الشهادتين، احرص في هذه الفترة الأذكار التي تعلقه بالله تعالى، أذكار الصباح، بعض أذكار الصباح طبعا، أذكار المساء، أذكار الدخول، ركوب السيارة، وأنت توصلهم للمدرسة في الصباح قل بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له، بس أنت اذكرها فقط يومين ثلاثة أسبوع، ثم بعد ذلك في الأسبوع الثاني تكون القضية ماذا؟ تعليم. هم رأوا الآن قدوة أمامهم، المرحلة الثانية تعليم، دعهم يقولوا وراءك بسم الله، يلا نقول الآن دعاء الخروج من المنزل: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا، دعه يخطئ، لكن بعد ذلك سيتعلم إن شاء الله ويحفظها. هناك كتيب صغير أرجو أن تحرصوا عليه بعنوان سلطان والأذكار، سلطان والأذكار، هذا سينفعكم كثيرا إن شاء الله في يعني تعليم الأبناء، تعليم الأبناء الذكر. أيضا منها حفظ ما تيسر من القرآن في هذه المرحلة العمرية: الفاتحة، الإخلاص، المعوذتين، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، احرص عليها. استمع لهذا الحديث العجيب عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا يا أيها الآباء، انتبهوا أيتها الأمهات، إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنز تحت العرش. طيب، ثم قال: فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنها صلاة وقرآن ودعاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأهن في ليلته كفتاه. قيل كفتاه من كل شر، وقيل كفتاه عن قيام الليل، وهي لا تتجاوز دقيقة. فهل أبناؤنا في البيوت يحفظون هذا أم لا؟ هل يحفظون آمن الرسول؟ هل يحفظون آية الكرسي؟ حفظ ابن أبي حنيفة سورة الفاتحة، فجاء أبو حنيفة بكبشين للمدرس وقال: هذه لك. قال: يا أبا حنيفة، إنما هي الفاتحة. قال: والله لو أملك غيرها بين الكبشين لسقتها لك. ونحن إذا طلب منا في حلقة يحفظ فيها ولدنا خمسة أجزاء، تبرع الحلقة 50 ريال 100 ريال، يتردد الإنسان. سبحان الله، سبحان الله، خيركم من تعلم القرآن وعلم. أين هي؟ أم هذه فقط تعلق في المساجد وتعلق في ونسمعها دون أن يكون لها أثر؟ الذي يعلم ولدك القرآن هذا يأخذ عنك حملا كبيرا. ولهذا أتعجب من بعض الآباء الذين لا يدخلون أولادهم مثل هذه الحلقات القرآنية، وتسمع في بلد فيه قرابة 16 مليون، ومع هذا عدد الأطفال المشاركين 500 ألف، أو الشباب فقط، يعني عدد قليل، ينبغي أن يكثر وأن يزيد. أين أنتم أيها الآباء من إدخال أولادكم وبناتكم في حلقات ومدارس تحفيظ القرآن النسائية وبالنسبة للبنات وكذلك الشباب؟ تعلم أيضا بعض السور الحافظة كسورة الملك: وإذا أمكنه حفظ القرآن كله فقد نال حرزا وذخرا وخيرا عظيما. ولهذا تجد بعض الإخوة هناك، تعرفون الآن روضة أطفال موجودة في الملز، تدخل ولدك فيها وبنتك وعمرها 3 سنوات، 3، وتستلم منهم الولد والبنت وعمره 6 سنوات قبل دخول المدرسة حافظ القرآن كاملا. وهذه موجودة، هذه الروضة، يمكن أن تستفيدوا من فدعها. نحن نقول لا نرهق الولد، يعني من ناحية تربوية فيه الحقيقة يعني صعوبة على الأبناء، إلا من كان ذو يعني مقدرة عالية جدا على الحفظ. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو ما لا يدرك جله لا يترك كله. نعلمهم ولو شيئا بسيطا من القرآن، أجزاء يسيرة لكنها تحفظهم بإذن الله تعالى. وهناك كتاب جميل جدا في السوق اسمه الذين حفظوا القرآن كتاب كبير، قرابة نصف هذا الكتاب، الذين حفظوا القرآن ولم يبلغوا العشر. لم يبلغوا كم؟ 10 سنوات، 10، وجمع فيه كل الذين حفظوا القرآن قبل أن يصلوا 10. واليوم بحمد الله تلاحظون في أكثر من قناة فضائية الآن عمر 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات يحفظون القرآن كاملا مثل أسمائهم، ويخبرون من يعني مشايخ من المشايخ القراء، ويظهرون قوة عجيبة في الحفظ. إذا الأبناء مستعدون لما تلقنوهم أنتم أيها الآباء، فإذا لقنتموهم أو جئتم لهم بقنوات فضائية حتى لو كان فيها أشياء مباحة فإنها ستؤثر عليهم تأثيرا كثيرا في ذاكرتهم. انتبهوا لهذا الموضوع، هذا موضوع خطير في البيوت، نحتاج فيه إلى توازن، لا إفراط ولا تفريط. هناك كتيب صغير اسمه كيف نحبب أولادنا، أو كيف نحبب القرآن الكريم إلى أولادنا، ليتكم تحرصوا عليه، كيف نحبب القرآن الكريم إلى أولادنا، الدكتور محمد الثويني. وهناك كتاب من إصدار دار الأندلس الخضراء بعنوان كيف نرغب الناشئة في القرآن الكريم، في مجموعة من الاقتراحات الجيدة، محمود السيد حوى من دار الأندلس الخضراء. طيب ننتقل أيها الإخوة للمرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة قلنا من السابعة إلى العاشرة. إذا انتهينا من الثالثة إلى السابعة، ذكرنا فيها إخوة الكرام مجموعة من الأمور المهمة، وهي أنه في هذه المرحلة الثانية تكون الأسرة قدوة، والأمر الثاني يذكر بالأشياء المحسوسة التي هي نعم من الله عز وجل، والأمر الثالث يعلم الولد بعض القضايا العقدية والأذكار وحفظ القرآن وغيرها. عفوا، ليس أمور عقدية، لا يشرح له شيء، فقط يأخذها جملة من خلال الآيات والأحاديث والأذكار، لكن علموهم الأذكار في هذه المرحلة قدر الاستطاعة. نأتي المرحلة الثالثة وهي من السابعة إلى العاشرة. في هذه السن يدخل الولد سن التمييز، ويؤسس فيها مجموعة من أركان الإيمان، لكن إلى قدر معين. في هذه المرحلة أحبتي الكرام سيؤسس فيها جانب من جوانب أركان الإيمان، وهما قضية الإيمان بما ببقية الأركان. تلاحظون في المرحلة الثانية قد آمن بثلاثة أركان دون أن يعلمها، وهي الإيمان بالله، أنه تعلم بأنه الرب والمنعم والخالق والمدبر. الأمر الثاني آمن بالكتب لأنه ربطها بالقرآن وهو كتاب الله. والقضية الثالثة آمن بالرسل لأنه تعلم الأحاديث التي نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت هذه مقررة لديه، تستطيع بعد ذلك إخباره بها فقط، وإذا بها مقررة في حياته وثابتة بإذن الله تعالى. في هذه المرحلة نحرص على تعريفه بالأسماء الحسنى التي تدل على القدرة والعزة والعظمة، لأن في المرحلة الثانية يحتاج الولد أن يتعرف على بعض الأسماء التي تدل فقط على الخلق، الرزق، الرحمة وهكذا. وهنا شيء مهم جدا يا أحبتي الكرام، وهو كيف نوصل الأسماء والصفات للأبناء. فعندك مثلا اسم مثل القدير، العزيز، الرحيم، أنت كمربي ماذا تفعل؟ هل تذهب وتقرأ مثلا كلام ابن القيم وتأتي وتنزله لهم؟ هذا كلام جميل، إن استطعت أن تفعله فحسن، ولكن قد يكون أكبر من عقولهم. هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الكتب المناسبة لهذه المرحلة العمرية. أعطيكم هذا الكتاب اسمه أسماء الله الحسنى. هذا الكتاب حقيقة من الكتب المهمة جدا، مؤلفه سمير حلبي. طريقته كالتالي، يأتي لإسم مثل اسم الله تعالى، أو اسم آخر مثل الرحمن الرحيم، أو مثل القدوس، أو مثل السلام أو المؤمن. انظر أي اسم أسماء الآن أمامك، يأتي بالاسم هنا ومعنى عند أهل السنة والجماعة، ثم يأتي هنا بقصة على الاسم، بحيث لما تأتي تريد أن تغرس هذا الاسم في نفس الابن فإنك تحكي له هذه القصة، ثم بعد ذلك تحدثه عن هذا الاسم من خلال معنى ومن خلال الآثار التي ينبغي أن يعني تنتج منه بعد معرفتي لهذا الاسم. اسم أسماء الله الحسنى، المؤلف سمير حلبي من إصدار دار سفير. هناك كتاب آخر اسمه أيضا أسماء الله الحسنى، وميزة هذا الكتاب الآخر معه كتيب صغير يسمى الدليل المربي. دليل المربي، في هذا الدليل يعرفك بالآلية العملية التي من خلالها تستطيع أن تبني هذا الاسم في نفس ولدك، أسماء الله الحسنى، من إصدار مجلة ولدي، من إصدار مجلة ولدي أسماء الله الحسنى، كل اسم قصة في 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 قصاصة واحدة، ثم علي بعد ذلك ما ذكرت لكم من المعلومات. أيضا في هذه المرحلة انتبهوا معي من السابعة إلى العاشرة، احرصوا كل الحرص على تعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الأبناء. في هذه المرحلة اعطه كتابا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه المرحلة اعقد لقاءات منوعة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، خذ كتاب الرحيق المختوم اقرأ منه، خذ أي كتاب من الكتب يمكن أن تستفيد أو أن تنقل من خلالها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من 7 إلى 10 من المراحل المهمة لتعميق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم أحدنا القرآن. إذا كان نحن قد فاتنا هذا التعليل أو لم يحرص علينا في فترة زمنية لا نحرم أولادنا من هذا الخير. واليوم توجد عشرات الكتب التي تناسب كثير من المراحل العمرية، سواء من السير المصورة أو غيرها من الأشياء، احرص عليها. هناك مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من إصدار دار المكتبي وغيرها من المكتبات، فيها نفع كثير للأبناء. أيضا من هذه الأشياء مراقبة الطفل في هذه السن من 7 إلى 10 وتذكيره الدائم بالصلاة وترغيبه بأدائها. ولهذا يقول ابن مسعود: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. من 7 إلى 10 خذوا معك إلى المسجد، الجمعة، الجماعات، الأعياد، ذهبت إلى عمرة خذوا معك إلى العمرة، إلى الحج. أنا لهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. قيل لمحمد بن المنكدر: أنا حج بالصبيان؟ قال: نعم، أعرضوهم على الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يحرص على أن يأخذ ولده إلى مواطن الخير، محاضرات مثل هذا اللقاء، خذ ولده كلها ساعة، حتى لو كان لديه اختبار وقد ذاكر في الأربعاء والخميس دعه يأخذ كتابه ويكون في الأخير، لكن عوده مجالس الإيمان، حببه في الطاعة، في الخير، في الصلاح، ستجد أن هذه الأشياء تتأصل فيه بهدوء دون أوامر ودون فرض على هذا الإبن. نأتي للمرحلة الرابعة أيها الإخوة، وهي من 10 إلى البلوغ، من 10 إلى البلوغ. ما القضايا التي نحرص عليها في هذه المرحلة؟ في هذه المرحلة أحبتي الكرام نحرص على إعطاء الولد الإيمان بالقدر. ذكرنا، لاحظتم هناك الإيمان بالله والرسل والكتب والملائكة، لم يكن هناك إلا جزء بسيط، لكن هنا سنتحدث عنها بشكل أوسع من 10 فما فوق. إذا نحرص في هذه المرحلة الإيمان بالقدر. ولهذا كان عمر عبد الله بن عباس 10، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عباس، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. احفظ، انتبه لهذه الوصايا والنصائح العجيبة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، جاء الآن قضية القضاء والقدر، أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. والعكس أيضا، رفعت الأقلام وجفت جفت الصحف. إيمان بالقضاء والقدر، لأن هذه المرحلة العمرية تستطيع أن تستوعب هذا، تستطيع أن تستوعب هذا الأمر. أيضا إذا الإيمان بالقدر أيها الإخوة، يعلم في هذه المرحلة الأسماء الحسنى والصفات المتعلقة بقضية القدر: الضار، النافع، المعطي، المانع، إلى غير ذلك، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المقدم، المؤخر، كل هذه تعلم في هذه المرحلة العمرية من 10 إلى البلوغ، وهي موجودة هنا في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم قبل قليل. الأمر الثاني في هذه المرحلة، احرصوا، لأنه كثير من الأخوة يقول: شوف يا أخي، أنا لن أستطيع أراقب ولدي 24 ساعة. هذا الكلام صحيح. طيب إيش الواجب علي؟ كل الآباء بالإجماع يقولون: نعلمهم ونغرس فيهم مراقبة الله. صحيح؟ طيب كيف؟ لما نأتي للكيف كل واحد يسقط ولا يبدأ فيه. هنا تأتي قضية المراقبة، مراقبة الله عز وجل وتعميقها في نفس الولد من خلال الأشياء التالية: أولا، إشعاره بأسماء الله تعالى الدالة على المراقبة: السميع، البصير، الرقيب، الشهيد، العليم، الخبير، اللطيف. ثم في بعض الليالي في اللقاءات العائلية خذ بعض الآيات التي لها أثر إيماني قوي. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ خذ تفسيرها، دعه يشعر بحلاوتها، دعه يشعر بأن الله يراقبه. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. خذ قصة من القصص. قال: خرج راع يوما من الأيام يسقي دابته، فلما كان قريبا من النهر صفر للدابة حتى تأتي. قال: فاختلف الملكان، نكتبها في سجل الحسنات أم السيئات؟ فقال: عليك الصفير، أن تكتب الصفير، وعلى الله التفسير، فهو الذي يعلمها ويعلم نية هذا الإنسان. استثمر مثل هذه القصص. قصة الفتاة التي قالت: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. قصص أكثر من القصص في هذا في هذه الفترة، لأن فترة ارتباط بالآخرين، ارتباط بحرص أحيانا، يعني في هذه المرحلة العمرية يبدأ الشاب يحرص على المال، يريد أن يأخذ أموال يسرقها من جيب والده، له أصدقاء يحثونه على الشر من التدخين وغيره. هذه المرحلة من المراحل العمرية المميزة لغرس قضية مراقبة الله عز وجل في نفوس الأبناء. أيضا توسيع نطاق إيمانه بالملائكة، حدثوا عن الملائكة، عن عظمتهم، عن كتابتهم لكل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في هذه المرحلة العمرية نبهه على مسألة مهمة جدا، وهي توسيع نطاق إيمانه باليوم الآخر. الآن حدثهم عن الجنة، عن النار، عن الحساب، عن أرض المحشر، عن الميزان، عن الصراط. حدثوا عن ما ينتظره في الجنة من النعيم، ما ينتظر الكافرين والمنافقين من العقاب في الجحيم، وهكذا. هذه المرحلة من أحسن المراحل. أعطي أشراط الساعة. في الآن نحن نتكلم من العاشرة إلى البلوغ، معناه قد وصل يعني في إحدى المراحل إلى المرحلة المتوسطة. أعطي أشراط الساعة ليوسف الوابل مثلا، دعه يقرأه، أعطه ملزمة يوم من الأيام، حدثهم عن الدجال، حدثهم عن أشراط الساعة. وهي قصص جميلة محببة للأبناء، أيضا فيها رابط إيماني وتربوي لهؤلاء الأبناء. في هذه المرحلة أحبتي الكرام، احرصوا على وإن سبق فلا بأس على تحفيظ الولد متنا في العقيدة، متن في العقيدة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ألف كتابه كما تعلمون في تعليم التوحيد للصبيان، وإذا حفظ منظومة فلا بأس. هناك منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه، منظومة جميلة ورائعة تحتوي جميع أنواع التوحيد الثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هناك كتيب صغير اسمه أسماء الله الحسنى، في أبيات شعرية على هذه على الأسماء الحسنى، كل اسم وأبيات جميلة جميلة عليه. أيضا هذا الكتاب هو فن تربية الأولاد في الإسلام، فن تربية الأولاد في الإسلام لمحمد سعيد مرسي. فيه في صفحة في مسألة تصحيح العقيدة ذكر أشياء حقيقة جميلة جدا، أرجو أن تنتبهوا لها. في ابنك سليم العقيدة صفحة 273، وذكر برنامج متكامل يبنى في مسألة تصحيح العقيدة من الإيمان بالملائكة. طبعا هو ذكر سليم العقيدة، ثم ذكر الله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر، ما هي المعلومات التي تعطيه بناء على كل مرحلة عمرية. هذا الكتاب أيضا في فصل مهم جدا في بناء العقيدة اسمه منهج التربية النبوية للطفل، منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور عبد الحفيظ سويد. هذا الكتاب أيضا يعني ننبه الإخوة على الحرص عليه. أخيرا في هذا اللقاء مجموعة من المراجع المهمة في الجانب العقدي. هناك كتاب اسمه تنمية حب الله في نفوس الأبناء، تنمية حب الله في نفوس الأبناء للدكتور أسماء الحسين، البنيان في تربية الفتيان لمصطفى دياب، البنيان في تربية الفتيان لمصطفى دياب. هذا الحقيقة من الكتب أيضا المهمة. هذه بعض المراجع، هناك كتب موسعة مثل رسالة حنان الجهني، رسالة الماجستير، لكن لا يعني نطيل بذكرها الآن. هذه أهم ما ذكرت لكم إضافة للكتب التي أريتكم إياها في أثناء اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يصلح لي ولكم النية والذرية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يعاني الإنسان اليوم في هذه الكرة الأرضية من فراغ روحي، ويغير ثقافتها ودينها وعقيدتها ومظهرها ومخبرها، أي يجعل الصلاح فيهم مستمر في هذه الذرية بالكامل. فإن للطعام والشراب الحرام أثر، كما أن للطعام والشراب الحلال أثر، أن تكون الأسرة قدوة عملية لولدها في الجوانب الإيمانية.